بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه والتابعين لهم بإحسان ولأئمة من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. نعم، القصة قصة الأذرمي فيها دلالة على وجوب اتباع منهج سلف هذه الأمة والحذر من البدع والمحدثات، فالله سبحانه وتعالى أكرمنا بإتمام النعمة وإكمال الدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه القصة التي تقدمت علق عليها المصنف رحمه الله بقوله: وهكذا من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان والأئمة من بعدهم الراسخين في العلم من تلاوة آيات الصفات. يعني أن الباب هو باب الأسماء والصفات، أنه لا يزاد في هذا الباب ولا ينقص، بل بابه توقيفي يقتصر فيه على الأدلة من الكتاب والسنة ويمشى فيه على ما سار عليه سلف الأمة، فلا يتجاوز العبد ولا يقصر، بل يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم بدين الله عز وجل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم بالله سبحانه وتعالى. فربنا تبارك وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب وأمره بالتبليغ والتعليم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفة خير قيام، فبلغ البلاغ المبين وعلم الناس الدين. فما لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا فلا يكون دينا بعده، فالدين قد كمل وتم في حياته عليه الصلاة والسلام. فمن جاء بأمور يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك يطعن في كتاب الله الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم، ويطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمره ربه بقوله: بلغ ما أنزل إليك من ربك، وكأنه يطعن في أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك ثم لم يبلغه، أو أنه جهل. فهو بين نارين: هل جهل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة هذا الذي يدعو إليه وهذا الذي يسير عليه، أو أنه علم ولم يبلغ، فهو يعني في حرج من ذلك. فلهذا يقول المصنف: من تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. المقصود تلاوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت مع اعتقاد معانيها، وأما التفويض فهو للكيفية، أما المعاني فكما تقدم أن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه الكريم وجعله بلسان عربي مبين على عرب أقحاح وعرب فصحاء، ففهموا ما قاله الله سبحانه وتعالى وسلموا بذلك ولم ينازعوا، فهذا يكون منهجا أو مذهبا للسلف، أنهم قرأوا وفهموا وأخذوا وتلقوا وقبلوا المعاني، ولكن فوضوا أمر الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا: إمرارها كما جاءت فلا وسع الله عليه. دع عليه. قال رحمه الله: فمما جاء من آيات الصفات قول الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم، بعدما ذكر المصنف رحمه الله القاعدة في باب الأسماء والصفات، وهي إمرارها كما جاءت والتسليم الإذعان لها واعتقاد معانيها وعدم التعرض لتأويلها أو تحريف هذه النصوص، وذكر كلام الأئمة في ذلك، ذهب يذكر بعضا من النصوص الواردة في باب الصفات في القرآن والسنة. من هذه الصفات التي ثبتت في القرآن والسنة هذه الصفة، وهي صفة الوجه لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يقول في هذه الآية الكريمة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهكذا في قوله سبحانه وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله. وهكذا يقول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. والآيات في ذلك كثيرة. وهكذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في مسلم من حديث أبي موسى حجابه يعني أن الله حجابه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهكذا حديث كثيرة. فهذه الآية الكريمة فيها إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. فأهل السنة يثبتون الوجه لله تبارك وتعالى إثباتا يليق بجلاله وعظيم سلطانه. فهو وجه له سبحانه وتعالى لا يشابه وجوه المخلوقين. وأهل البدع أولوا وحرفوا هذه الصفة ويبقى وجه ربك أي ثواب ربك، يعني حرفوا وأولوا الوجه بأن المراد به الثواب، وهذا غير صحيح، إنما فعلوا ذلك فرارا من التشبيه لئلا يشابه الخالق المخلوق. والجواب أن هذا لا يلزم من إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى حصول التشبيه، لأن القاعدة عامة، كما أن له سبحانه وتعالى ذاتا لا تشابه ذوات المخلوقين، فهكذا سبحانه وتعالى له صفات لا تشابه صفات المخلوقين. فإذا كان يلزم من إثبات الصفات حصول التشابه، فيقال لهم هؤلاء الذين أنكروا الصفات وهم يثبتون الذات لله سبحانه وتعالى، كيف أثبتتم لله سبحانه وتعالى ذاتا مع أن المخلوق له ذات؟ فيقولون ذات ليست كالذوات. وهكذا في باب الصفات يقال لهم صفات ليست كصفات المخلوقين. قال ويبقى وجه ربك، وانظر هنا إضافة الوجه إلى الرب سبحانه وتعالى. والقاعدة أن ما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى إذا كانت ذاتا لا تقوم بنفسها فهي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، لأن الذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على قسمين: يضاف إلى الله عز وجل المعاني، ويضاف إلى الله عز وجل الذوات. أما المعاني التي أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى فهذه تعتبر صفات، مثل غضب الله، ومثل حلم الله، ومثل يعني مثل بارك الله فيكم رضا الله سبحانه وتعالى، وهكذا مثل علم الله، ومثل قدرة الله. المعاني أو الأوصاف التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى هذه من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما إذا كان الذي يضاف إلى الله عز وجل من الذوات، فإذا كانت الذات تقوم بنفسها وتستقل بنفسها فهذا من إضافة المخلوق إلى الخالق، مثل ناقة الله وبيت الله. هذه الذوات أضيفت إلى الله سبحانه وتعالى ولكنها تقوم بنفسها، فهي من إضافة المخلوق إلى الخالق، ويكون إضافتها إلى الله سبحانه وتعالى من باب التشريف. وأما إذا كانت هذه الذات التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما لا تستقل بنفسها، يعني لا تقوم بنفسها على حدة، فهذه تكون من إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل يد الله، ومثل وجه الله، ومثل عين الله، وهكذا. قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكما تقدم في إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وهو من الصفات الذاتية التي لم يزل ربنا تبارك وتعالى متصفا بها ولا يزال، فهي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، بل هو دائما وأبدا متصف بهذه الصفة، يعني لا يتصف بها في وقت دون وقت، فهذا معنى الصفات الذاتية. قال وقوله سبحانه بل يداه مبسوطتان، أيضا هذه الآية فيها إثبات صفة اليد لله تبارك وتعالى. وهكذا في آيات كثيرة: لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلتا يديه يمين. ففي إثبات صفة اليد وهي من الصفات الذاتية تثبت لله سبحانه وتعالى إثباتا يليق بجلاله عز وجل. وأهل البدع أولوا وحرفوا هذه الصفة بأن المراد باليد إنما النعمة أو القدرة، منهم من أول اليد بالنعمة ومنهم من أولها بالقدرة، وهذا غير صحيح لأن هذا خلاف ظاهر النص وخلاف ما عليه السلف، ولا دليل على هذا التأويل. وأيضا لا يقال يعني في قوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي أي بنعمتي أو بقدرتي، لماذا؟ لأن هنا ثني لما خلقت بيدي، وهل نعمة الله سبحانه وتعالى هي نعمتان أم أنها نعم عديدة وكثيرة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وهكذا هل يقال يعني في قدرة الله أنها قدرتان أم أنها قدرة واحدة لله سبحانه وتعالى قدرة ولا يقال له قدرتان؟ فلهذا هذا قول باطل، بل أهل السنة يثبتون لله سبحانه وتعالى صفة اليد، فهو سبحانه وتعالى له يدان تليقان به سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، في إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى، يقول عيسى مخاطبا لربه عز وجل تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فالمخلوق له نفس والله سبحانه وتعالى له نفس، وليست كأنفس المخلوقين، ليست كأنفس المخلوقين. وفي الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، وهكذا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، فهذا في إثبات صفة النفس لله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.